أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاستدلال بالاستصحاب على الوراء وعدم وجوب الأكثر. قلنا أن السيد قائد قدس الله نفسه ذكر له تقريبين، ذكرنا التقريب الأول في الدرس السابق اللي كان عبارة عن استصحاب عدم لحاظ الأكثر حين جعل الوجوب والتكليف. التقريب الثاني هو استصحاب عدم تعلق الأمر بالمركب من هذا الجزء المشكوك، اللي هو عبارة أخرى عن استصحاب عدم وجوب الأكثر أو عبر عدم وجوب الزائد. والمقصود هو استصحاب عدم جعل وجوب الأكثر في مقابل الأول اللي هو كان ناظر إلى اللحاظ، استصحاب عدم لحاظ أكثر عند جعل التكليف. هذا لا يستصحب نفس عدم نفس التكليف باعتبار أن جعل التكليف أمر حادث مسبوق بالعدم، فإذا شككنا في حدوثه نستصحب ماذا؟ نستصحب عدمه، فيستصحب عدم جعل التكليف، عدم جعل وجوب الأكثر، عدم جعل وجوب الزائد وأمثال هذه العبارات. هذا التقريب، هذا التقريب الثاني. السيد الخوي قدس الله نفسه أورد عليه بأن هذا الاستصحاب معارض بمثله. نظير ما تقدم في 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 التقريب الأول باعتبار أن المتيقن عندنا هو تعلق التكليف بالأقل، لكن أمره دائر بين الإطلاق وبين شنو؟ التقييد، بين الأقل مطلقا من حيث الجزء الآخر العاشر مثلا، وبين الأقل المقيد بماذا؟ الجزء العاشر. فالأقل نتيقن بتعلق التكليف به، لكنه أمره دائر بين ماذا؟ بين التقييد والإطلاق. حينئذ يجي الحديث السابق أنه كما أن التكليف بالأقل على نحو التقييد أمر مشكوك الحدوث ومسبوق بالعدم، كذلك الأمر بالأقل على نحو الإطلاق أيضا أمر مشكوك الحدوث ومسبوق بالعدم. فإذا شككنا فيه يمكن أن نجري استصحاب عدم تعلق التكليف بالأقل واستصحاب عدم جعل التكليف بالأقل على نحو التقييد، كما يمكن أن يجري استصحاب عدم جعل التكليف بالأقل على نحو الإطلاق، لأن جعل التكليف على نحو التقييد وجعل التكليف على نحو الإطلاق بالأقل كل منهما أمر حادث مسبوق بالعدم، وحيث أننا نعلم بتحقق أحدهما هذا يحقق حالة التعارض بين شنو؟ بين الاستصحابين، لأن إجراء الاستصحابين معا فيهما هذا خلاف العلم الإجمالي الذي نعلم بتحقق أحدهما قطعا، فلا يجوز لنا أن ننفي كل منهما باستصحاب العدم، كما أن إجراء الاستصحاب في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، وهذا يوجب تعارض الاستصحابين. إذن الاستصحاب عدم جعل التكليف بالأقل مطلقا، بالأقل المقيد بالجزء العاشر اللي هو عبارة عن الأكثر، استصحاب عدم جعل التكليف بالأكثر هذا معارض باستصحاب عدم جعل التكليف بالأقل، فيتعارض الاستصحابان ويتساقطان، فلا يصح الاستدلال بالاستصحاب الأول على الوراء في محل الكلام. الاعتراض وأجاب عنه. حاصل هذا الاعتراض بأنه وما هو الفرق بين محل الكلام وبين ما تقدم منه، حيث أنه ذكر بأن أن البراءة عن وجوب الأكثر لا تعارض بالبراءة عن وجوب الأقل. البراءة عن وجوب الأكثر لا تعارض بالبراءة عن وجوب الأقل، بل تجري البراءة عن وجوب الأكثر، ويحكم بانحلال العلم الإجمالي حكما تقدم. يحكم به وذكره يحكم بانحلال العلم الإجمالي حكما. لماذا؟ لأنه الأصل نفى أحد الطرفين بلا معارض، فالبراءة لنفي وجوب الأكثر تجري وليست معارضة للبراءة في ماذا؟ في الأقل. وعلى هذا الأساس كما قلنا حكم بانحلال العلم الإجمالي حكما. الإشكال الاعتراض اللي أورد على نفسه يقول أنا ما هو الفرق بين محل الكلام وبين ما ذكرته هناك، إذا كانت البراءة الجارية في الأكثر لا تعارض بالبراءة في الأقل، والاستصحاب الجاري في الأقل في محل الكلام ينبغي أن لا يكون معارض بماذا؟ بالاستصحاب في الأقل. البراءة لنفي وجوب الأكثر ليست معارضة بالبراءة لنفي وجوب الأقل، لكن استصحاب عدم جعل التكليف بالأكثر يقول هذا معارض باستصحاب عدم جعل التكليف بالأقل، فما هو الفرق بينهما؟ يجيب عن هذا الاعتراض لتكميل جوابه الأساسي، يقول بأن هذا الاعتراض غير وارد للفرق بين البراءة والاستصحاب. الفرق هو هذا، أن البراءة واضح أنما تجري البراءة في الأحكام الإلزامية، لا معنى لإجراء البراءة في الأحكام الشنو الترخيصية، وإنما تجري البراءة في الأحكام الإلزامية. ومن الواضح يقول بأن الإطلاق ليس حكما إلزاميا، الإطلاق ليس حكما إلزاميا، الإطلاق هو عبارة عن ترخيص، ترخيص في تطبيق المأمور به على أفراد متعددة أو مواضيع متعددة. الإطلاق نرجع إلى هذا، إلى السعة، إلى الترخيص، بخلاف ماذا؟ بخلاف التقييد. التقييد فيه إلزام، فالفرق بين الأقل على نحو الإطلاق وبين الأقل على نحو التقييد هو هذا، أن البراءة تجري في الأقل المقيد اللي هو الأكثر، تجري في الأكثر لنفي وجوب الأكثر لأنه إلزام، إلزام بضم الجزء العاشر إلى ماذا؟ إلى التسعة، فتجري فيه البراءة، بينما لا معنى لجريان البراءة في ماذا؟ في الإطلاق. يجب الأقل مطلقا من ناحية الشنو؟ من ناحية الجزء العاشر، هذا لا يمكن إجراء البراءة فيه لنفي الإطلاق. لماذا؟ لأن الإطلاق ترخيص في واقعه، ترخيص، والبراءة لا تجري في ماذا؟ في الأحكام الترخيصية، بخلاف الاستصحاب. الاستصحاب ما بيهتشر، استصحاب يجري في كل شيء كنت على يقين منه وشككت فيه شنو لاحقا، سواء كان إلزاما أو ترخيصا أو موضوعا لحكم شرعي، يجري في جميع الموارد، ما كم أنا من جريانه. فيفترض أن الإطلاق المقابل للتقييد هو أمر ترخيصي، لكن عندما تشك في ثبوته وهو مسبوق بالعدم، ما كم أنا من استصحاب شنو؟ عدمه، فيجري فيه الاستصحاب ويعارض ماذا؟ الاستصحاب الجاري في الأكثر. فإذا استصحاب عدم جعل وجوب الأكثر يعارض باستصحاب عدم جعل وجوب الأقل. هذا هو الجواب الذي ذكره على هذا التقريب الثاني. هذا الجواب عن التقرير الثاني أيضا يمكن أن يلاحظ عليه بأنه بهذه الملاحظة المتقدمة وهي أنه استصحاب عدم جعل الوجوب وجوب الأقل مطلقا أو وجوب الأقل، والمقصود بهذا وجوب الأقل في قبال الأكثر، يعني الوجوب المطلق من ناحية الجزء شنو؟ الجزء العاشر. استصحاب هذا الاستصحاب لا يجري ولا يعارض ولا يعارض استصحاب عدم جعل التكليف بالأكثر. لماذا؟ لأنه لا تترتب عليه ثمرة عملية، ليس له أي أثر حتى يجري الاستصحاب بلحاظه، وذلك لأنه ماذا يراد بهذا الاستصحاب؟ نستصحب عدم جعل وجوب الأقل المطلق من ناحية الجزء العاشر. ماذا يراد بهذا الاستصحاب؟ تارة يقال بأن المقصود بهذا الاستصحاب هو إثبات وجوب الزائد، نستصحب أن وجوب الأقل ليس مطلقا من ناحية الجزء العاشر. يعني شنو؟ يعني مقيد بالجزء العاشر، فيكون الغرض من إجراء هذا الاستصحاب هو إثبات وجوب الزائد. إذا كان هذا هو الغرض فالإشكال واضح، أن هذا أصل مثبت باعتبار أن ثبوت الجزء الزائد والتكليف بالجزء الزائد من لوازم ماذا؟ من لوازم عدم جعل التكليف بالأقل بنحو مطلق من ناحية الجزء العاشر. من لوازمه ماذا؟ أن هناك تكليف بالجزء العاشر، أن وجوب الجزء الأقل هو مقيد بالجزء ماذا؟ بالجزء العاشر، لكن هذا لازم ولا يثبت بالاستصحاب. وأما إذا كان الغرض من إجراء هذا الاستصحاب في الأقل المطلق من ناحية الجزء العاشر هو تأمين من ناحية ترك الأقل، أنا أستصحب عدم جعل الوجوب الأقل المقيد المطلق من ناحية الجزء العاشر لغرض التأمين من ناحية ترك الأقل. هذا يجعل الإشكال السابق، وهو أن فرض ترك الأقل هو فرض المخالفة القطعية، فرض المخالفة القطعية، ولا يعقل التأمين من ناحية المخالفة القطعية، وإنما المعقول هو التأمين من ناحية المخالفة شنو؟ الاحتمالية ليس إلا. بينما ترك الأقل لا إشكال في أنه مخالفة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، فكيف يعقل إجراء الاستصحاب لغرض التأمين من ناحية هذا الترك؟ وليس هناك شيء آخر يمكن تصوره في المقام لإثبات ماذا؟ لإثبات يعني لتصحيح جريان الاستصحاب في الأقل المطلق من ناحية الجزء العاشر، سوى أنه يعارض ماذا؟ يعارض ذلك الاستصحاب. ماكو يعني ليس له أثر سوى مسألة المعارضة، وهذا لا يكفي لإجراء الاستصحاب فيه. ومن هنا لا يعارض هذا الاستصحاب الذي أبرز في هذا التقريب لغرض إثبات البراءة، هذا لا يعارض باستصحاب عدم جعل التكليف بالأقل المطلق من ناحية الجزء العاشر. فهذا الإيراد الذي ذكره يبدو أنه ليس واردا. هناك إيراد آخر على التقريب الثاني ذكره المحقق النائيني، يعني ذكر في أحد تقريري المحقق النائيني، وهو فوائد الأصول. هذا الإيراد يقول بأن لا يجري استصحاب، إيراد على أصل التقرير. التقرير ماذا يقول؟ يقول نحن نستدل على البراءة باستصحاب عدم جعل وجوب الأكثر. هذا استصحاب عدم جعل وجوب الأكثر باعتبار أنه جعل وجوب الأكثر مسبوق بالعدم، فنستصحب عدمه. الإيراد الثاني يقول أن هذا الاستصحاب لا يجري، هذا الاستصحاب لا يجري، وذلك باعتبار أن مسألة الإجراء الاستصحاب في الجعل إثباتا ونفيا هو محل تأمل من قبل المحقق النعيمي. يقول لا معنى لإجراء الاستصحاب في الجعل لا إثباتا ولا نفيا. طبعا احنا في المقام مقصودنا هو ماذا؟ هو إجراء الاستصحاب في الجعل نفيا، استصحاب عدم جعل التكليف بماذا؟ بالأكثر. هو يقول لا، أن الاستصحاب أصلا لا يجري في الجعل لا نفيا ولا إثباتا، وذلك باعتبار أن الآثار الشرعية والآثار العقلية من قبيل وجوب الطاعة وحرمة المعصية، استحقاق العقاب، استحقاق الثواب، كل هذه الآثار تترتب على المجعول لا على الجعل، لا على الجعل. الآثار الشرعية تترتب على المجعول، الآثار العقلية وجوب الطاعة وحرمة المعصية وما يترتب عليهما من استحقاق العقاب والثواب، هذه أيضا تترتب على المجعول لا على الجعل. الجعل المجرد عن المجعول لا أثر له، لا أثر له، مجرد قول، مجرد أشبه بالكلام ليس له أثر. يقول لو أمكن التفكيك بين الجعل وبين المجعول، لو أمكن التفكيك بينهما وكان هناك فقط جعل بلا مجعول، ولو من باب فرض المحال مو محال، لا يترتب عليه أي أثر، أي أثر ليس للجعل. الجعل مجرد جعل، مجرد قول أشبه بالقول، وهو لا يترتب عليه أي أثر، وإنما الآثار كلها وجودا وعدما تترتب على المجعول. يعني الحكم الفعلي عندما يتحقق موضوعه هذا الحكم، يصبح الحكم فعليا. إذا أصبح فعلي هذا هو مثار الآثار، تترتب عليه الآثار الشرعية، تترتب عليه الآثار العقلية. ما الذي يجب على المكلف بحكم العقل إطاعته؟ المجعول، الحكم الفعلي، الحكم الذي صار فعليا يعبر عنه بالحكم المجعول. أما الجعل، جعل وجوب الحج على المستطيع البالغ العاقل المخلى السرب إلى آخره، هذا مجرد جعل لا يترتب عليه، إذا لم يصل إلى مرحلة الفعلية ليس له أثر. الغير المستطيع لا يؤثر فيه شيء، هذا الجعل الموجود في الخارج الموجود. فمثار الآثار الشرعية والعقلية إنما تترتب على المجعول لا على الجعل، هاي مقدمة يثبتها. وبناء على هذا يقول بأن استصحاب عدم جعل وجوب الأكثر لي ذكر في التقريب الثاني لغرض إثبات البراءة، استصحاب عدم جعل وجوب الأكثر، أو استصحاب عدم جعل وجوب الزائد، ماكو فرق بينهما، هذا لا أثر له، إلا اللهم إذا كان المقصود بإجراء هذا الاستصحاب هو إثبات المجعول أو نفي المجعول. إذا كان هذا المقصود بلي هذا له أثر، لكن هذا لا يترتب لهذا، لأنه يكون أصلا مثبتا. ترتب المجعول على الجعل وترتب عدم المجعول على عدم الجعل ترتب عقلي ليس ترتبا شنو؟ شرعيا. فالاستصحاب الذي يثبت المجعول يثبت الجعل لازمه ماذا؟ ثبوت المجعول. فنحن إذا كان الغرض من استصحاب الجعل إثبات المجعول، هذا يصير أصل مثبت، لأن هناك تلازم بينهما، ماكو ترتب شرعي بين المجعول وبين ماذا؟ وبين الجعل. وكذلك إذا أردنا باستصحاب عدم الجعل نفي المجعول، نفي المجعول، إذا كان هذا هو الغرض فهذا أيضا يكون أصلا مثبتا. إذا ما كان هذا هو الغرض فليس هناك أي أثر يترتب على الجعل، لا ثبوتا ولا شنو ولا عدما. الجعل المجرد عن المجعول ليس له أثر، فإذا عدم الجعل أيضا ليس له شنو، ليس له أي أثر. وبناء على هذا لا يجري أساسا استصحاب عدم جعل التكليف بالأكثر حتى يستدل به على البراءة في محل الكلام. زين، هذا اللي ذكره، هذا الإيراد أو الجواب الثاني عن التقريب الثاني. المحقق العراقي الظاهر أشار يعني ذكره وأجاب عنه، ذكر هذا نقله عن المحقق الناهيني وأجاب عنه. جواب المحقق العراقي حاصله هذا، هو أنه كأنه يعني ليفهم من كلامه أو يمكن أن يفهم من كلامه أو لنقل بعبارة صريحة أنه فسر كلامه بهذا، هو أنه هكذا يقول بأن الأثر الذي نريد إثباته، الأثر غير الشرعي الذي يراد إثباته بالاستصحاب، الأثر غير الشرعي الذي يراد إثباته بالاستصحاب، هذا يمكن تصوره على نحوين. نحو الأول أن يكون هذا أثر للمستصحب بوجوده الواقعي، أثر للمستصحب بوجوده الواقعي، هذا النحو. هذا مثال واضح، نبات اللحية، هذا المثال التقليدي، نبات اللحية بالنسبة إلى حياة زيد، واضح أن نبات اللحية أثر غير شرعي، أثر غير شرعي للوجود الواقعي لحياة شنو؟ لحياة زيد، لحياة زيد واقعان، فهو أثر للوجود الواقعي للمستصحب وليس أثرا للوجود الظاهر المستصحب. تثبت حياة زيد ظاهرا، هل يترتب عليها نبات اللحية؟ لا، نبات اللحية يترتب على حياة زيد واقعا، لا على حياته ظاهرا وبالتعبد الاستصحابي وأمثاله. هذا النوع من الآثار الغير الشرعية يترتب على الوجود الواقعي للمستصحاب. هذا النوع لا يمكننا أن نثبت بالاستصحاب، نثبته بالاستصحاب، لا يمكن إثباته بالاستصحاب ويعبر عنه بالأصل شنو؟ الأصل المثبت. والسر هو هذا، أنك باستصحاب حياة زيد ماذا تثبت؟ تثبت وجودا ظاهريا لحياته بالتعبد الاستصحابي، لا وجودا واقعيا، لأنك تشك في حياته واقعا، وإنما تثبت وجودا ظاهريا لحياته، وهذا الوجود الظاهري لا يترتب عليه هذا الأثر، لأن المفروض أن هذا ليس أثر للوجود الظاهري لحياته، وإنما هو أثر للوجود الواقعي لحياته. ومن هنا لا يمكن إثبات نبات اللحية وإن ترتبت عليه أحكام شرعية، وإن كان قد يقع نبات اللحية موضوع لحكم شرعي آخر، لا يمكن إثبات نبات اللحية ولا الأحكام الشرعية المترتبة عليه باستصحاب حياتي زيدين لسبب بسيط، وهو أن نبات اللحية ليس من آثار الوجود الظاهري لحياة زيد، وإنما هو من آثار الوجود الواقعي لحياة زيد، والمفروض أني لا أحرز الوجود الواقعي لحياة زيد. فإذا لا يمكن إثبات نبات اللحية ولا الآثار الشرعية المترتبة على نبات اللحية، فيكون الأصل مثبتا. هذا القسم الأول. القسم الثاني يقول قد يكون الأثر غير الشرعي لا أثر للمستصحب بوجود الأعم من الواقع والظاهر، هو يترتب على وجود المستصحب من دون فرق بين أن يكون وجود واقعي أو يكون وجود ماذا؟ ظاهري، كما يترتب على الوجود الواقعي للمستصحب يترتب على الوجود الظاهري المن للمستصحب. هذا مثال شنو؟ مثال الأحكام العقلية، وجوب الطاعة، حرمة المعصية بالنسبة إلى التكاليف الشرعية، واضح أن ما يحكم العقل بطاعته ليس هو خصوص الوجود الواقعي علما للحكم الشرعي والتكليف الشرعي، وإنما هو يترتب على الوجود العام من الواقع أو ماذا أو الظاهري. يعني التكليف الشرعي إذا ثبت ظاهرا بتعبد من قبل الشارع العقل يحكم بوجوب طاعته ويحكم بحرمة ماذا بحرمة معصيته. ليس حكم العقل بوجوب الطاعة وحرمة المعصية متوقف على ماذا على الوجود الواقعي للتكليف، لا، هو كما يترتب على الوجود الواقعي للتكليف كذلك يترتب على الوجود الظاهر علما للتكليف. في مثل هذا أي غير في إجراء الاستصحاب لإثبات هذا الأثر ما موجود، ماكو مشكلة في أن نجري الاستصحاب في التكليف الشرعي ونثبت التكليف الشرعي ظاهرا ويترتب عليه ذلك الأثر غير الشرعي وهو وجوب الطاعة وحرمة الشنو وحرمة المعصية. لماذا؟ لأن وجوب الطاعة عقلا وحرمة المعصية عقلا هي تترتب على الأعم على الوجود الأعم من الظاهر والماذا والواقعي، وهذا وجود ظاهري للتكليف ثبت بالتعبد بالاستصحاب فيترتب عليه هذا الحكم العقلي هذا الأثر غير الشرعي فيثبت هذا الأثر غير الشرعي ولا يكون الأصل حينئذ مثبتا. يقول بأن ما نحن فيه من هذا القبيل ما نحن فيه من قبيل الثاني، محقق العراقي يقول ما نحن فيه من قبيل الثاني بمعنى أن إثبات المجعول باستصحاب الجعل أو إثبات عدم المجعول باستصحاب عدم الجعل اللي هو محل كلامنا فعلا، يقول هذا كل منهما يكون من قبيل الثاني، بمعنى أن ترتب المجعول أن المجعول وجودا وعدما يترتب على الجعل وجودا وعدما الأعم من الجعل الواقعي أو الجعل الشنو الظاهري. ترتب المجعول الفعلية فعلية المجعول حتى تترتب عليها آثاره، هاي الفعلية ليست مترتبة فقط على الوجود الواقعي للجعل، لا، الفعلية كما تترتب على الوجود الواقعي للجعل تترتب على الوجود الظاهر للجعل. فلو أثبتنا الجعل بالتعبد الاستصحابي حينئذ يترتب المجعول، لماذا؟ كترتب وجوب الطاعة على التكليف الثابت ظاهرا، وقلنا هذا ليس أصلا مثبتا. هنا المجعول أيضا يترتب على الجعل ولو بوجوده ماذا الظاهري، فإذا جرى الاستصحاب في الجعل وأثبتنا الجعل بالتعبد بالاستصحاب يترتب عليه المجعول ولا يكون أصل مثبت. إذا نفينا الجعل بالاستصحاب وتعبدنا الشارع بالاستصحاب بعدم الجعل يترتب عليه عدم المجعول لماذا؟ لأن المجعول وجودا وعدما هو ليس من آثار الوجود الواقعي للجعل وجودا وعدما، وإنما هو من آثار الوجود الأعم من الواقعي والظاهري، فيكفي في إثبات المجعول إثبات الجعل ظاهرا بالاستصحاب كما يكفي في إثبات عدم المجعول إثبات عدم الجعل بالاستصحاب من دون أن يلزم من ذلك إشكال المثبتية. زين. ثم ذكر في ذي الكلام أنه تعجب أنه كيف يمكن المنع من إجراء استصحاب عدم الجعل، إشارة للمحقق النعيني، كيف يمكن المنع من إجراء استصحاب عدم الجعل بحجة أنه لا يترتب عليه أي أثر إلا باعتبار إثبات المجعول إثبات المجعول أو نفي المجعول، يعني وجودا وعدما، وهذا أصل مثبت. بالنتيجة يمنع من إجراء استصحاب الجعل أو استصحاب عدم الشنو، عدم الجعل. هو يتعجب يقول كيف يمكن هذا والحال، والحال أن لازم ذلك هو المنع من جريان استصحاب عدم الجعل في الأحكام الكلية التي علم بعدمها قبل تشريع الأحكام وشك في ثبوتها بعد التشريع، مع أن جريانه من المسلمات. واضح اللي يقول أنه إذا منعنا من استصحاب عدم الجعل في محل الكلام، وشلون نجري استصحاب عدم الجعل في الأحكام الكلية اللي نعلم بعدمها قبل الشريعة ونشك في ثبوتها بعد شنو الشريعة؟ شنو ماذا نصنع؟ نستصحب عدم الجعل، نشك في أن هذا الحكم هل جعل في شريعتنا أو لا، نستصحب العدم المتيقن قبل شنو؟ قبل الشريعة، وهذا استصحاب عدم جعل. فإذا منعنا من استصحاب عدم الجعل في محل الكلام فلا بد أن نمنع من استصحاب عدم الجعل في الأحكام الكلية عندما تتوفر شروط هذا الاستصحاب. ويقول أن هذا لا يمكن الالتزام به، لأن قضية مسلمة أن استصحاب عدم الجعل في القضايا الكلية هذا من الأمور شنو؟ من الأمور المسلمة عندهم. هذا ما قد يفهم من كلام المحقق العراقي بهذه الصياغة. يمكن هذا المطلب أن يصاغ بصياغة أخرى وهو صياغة مهمة وقد يعني قد تكون مارة عليكم، وهو أن هذا أنه المهم في الأصل المثبت، الأصل إنما يكون مثبتان عندما يراد أن عندما يكون الغرض هو إثبات لوازم المستصحب به، يعني إثبات الآثار غير الشرعية بماذا؟ بالاستصحاب. إثبات اللوازم غير الشرعية للمستصحاب بالاستصحاب، هذا يصير أصل مثبت. كل ما بالاستصحاب، عندما نجد الاستصحاب في شيء اللي نعبر عنه بالمستصحب، ما نستصحبه، إذا كان الغرض من هذا إثبات اللوازم غير الشرعية للمستصحب، هذا يصير الأصل بالنسبة إليه مثبتان. المستصحب له آثار على قسمين، آثار شرعية وآثار شنو؟ غير شرعية. حياة زيد لها آثار شرعية وإن قبيل عدم جواز تقسيم أمواله ولا آخره، ولا آثار غير شرعية من قبيل نبات اللحية. الأصل المثبت إذا كان الغرض من إجراء استصحاب الحياة وإثبات ذاك الأثر غير الشرعي، يصير أصل شنو؟ مثبت. وأما إذا كان الغرض من الاستصحاب إثبات لوازم نفس الاستصحاب، إثبات لوازم نفس الاستصحاب من المستصحب، أكو عندنا آثار للمستصحب إن لم تكن شرعية فالاستصحاب يعجز عن إثباتها ويكون بلحاظها أصل مثبت، وعندنا آثار غير شرعية لكن علما لنفس الاستصحاب، لنفس التعبد الاستصحابي، هذا أيضا ماكو في جريانها في إثباتها بالاستصحاب، ولا يكون الأصل مثبتا. لماذا؟ لأنه هذه لوازم الاستصحاب، واضح. والاستصحاب استصحاب شنو؟ استصحاب دليل اجتهادي لأصل عملي، يعني ما دل على حجية الاستصحاب أصل دليل اجتهادي. رواية الزرارة دلت على ماذا؟ على التعبد الاستصحابي. احنا ما ننظر للمستصحب، إثبات لوازم المستصحب يلزم منا أن يكون الشيء الأصل أصل شنو؟ أصل مثبت. لكن عندما نريد إثبات لوازم نفس التعبد الاستصحابي، شنو المشكلة بهذا؟ التعبد الاستصحابي دل عليه الدليل الاجتهادي، ومثبتات الإمارة شنو؟ حجة. مثبتات الأصل العملي ليست حجة، لكن مثبتات الإمارة حجة. الإمارة حجة في مداليل المطابقية ومداليل الالتزامية. روايات زرارة مدلولة المطابقة الاستصحاب، تعبد الاستصحاب مدلول الالتزامي شيء آخر، وهذا مدلول الالتزام شيء آخر. إذا كان الغرض من إثبات من إجراء الاستصحاب إثبات المداليل الالتزامية لنفس الاستصحاب، إثبات اللوازم الاستصحاب مو لوازم المستصحاب، هذا لا يكون الأصل بلحاظه أصلا مثبتا أصلا. من قبيل مثلا، من قبيل هو نفس المثال الذي ذكر المحقق العراقي، وجوب الطاعة وحرمة المعصية، هذا أثر غير شرعي كما هو واضح، لكن هذا أثر شرعي، أثر غير شرعي لمن؟ مو للمستصحاب، أثر غير شرعي للتعبد الاستصحابي، للتعبد الاستصحابي، ونفس التعبد الاستصحابي من لوازمه ماذا؟ وجوب الطاعة وحرمة شنو؟ وحرمة المعصية. يعني عندما يتعبدني الشارع بشيء خلاص يحكم العقل بوجوب الإطاعة وحرمة ماذا؟ وحرمة المعصية. ليس هو من لوازم المستصحاب، وإنما هو من لوازم التعبد الاستصحابي، أو بعبارة أخرى هو من لوازم الاستصحاب، والاستصحاب كما قلنا ثابت بدليل اجتهادي ومثبتات الإمارة والأدلة الاجتهادية حجة، وتكون حجة في مداليل المطابقية ومداليلها ماذا؟ الالتزامية. هذا في التفسير آخر أو تعبير آخر لما يريد المحقق العراقي. وما نحن فيه من هذا القبيل، هكذا لتتمة المطلب، ما نحن فيه من هذا القبيل بالدعاء بأن المجهول في محل الكلام في الحقيقة هو من لوازم ماذا؟ من لوازم نفس التعبد الاستصحابي، مو من لوازم المستصحاب، مو من لوازم المستصحاب. نفس التعبد الاستصحابي بعدم الجعل هذا لازمه ماذا؟ لازمه ثبوت المجهول وتحقق المجهول، فلا يكون إثبات المجهول بالاستصحاب من باب الأصل المثبت. وصلى الله على محمد.